إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. ثم ما بعد، أيها المسلمون، كانت معجزة الإسراء والمعراج من أجل المعجزات وأعظم الآيات التي تفضل بها المولى سبحانه وتعالى على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولأهمية هذه المعجزة، فقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم في موضعين. بدأها سبحانه وتعالى في سورة تسمى سورة الإسراء بهذا المعنى، والتي بدأها سبحانه وتعالى بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والثاني في سورة النجم، فقال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. فمعجزة الإسراء والمعراج فيها مشاهد عظيمة وآيات باهرة يتعلم منها المسلم الدروس والعبر. احنا تكلمنا في الأسبوع الماضي حينما سردنا القصة، كان فيها، بل كلها كانت آيات. صلى الله عليه وسلم رأى فيها البراق ودابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، ورأى البيت المقدس، ورأى وصعد إلى السماوات ورأى مجموعة وأما بالأنبياء في بيت المقدس، وصعد إلى السماوات ورأى مجموعة من الأنبياء آدم ويحيى وعيسى ويوسف وهارون وموسى وإبراهيم وإدريس عليهم السلام جميعاً، ورأى سدرة المنتهى التي هي عند جنة المأوى، ورأى آيات من الله عز وجل كبرى، وفرض عليه الصلوات الخمس. إذن هناك دروس وعبر وآيات سنقف عند بعضها اليوم إن شاء الله ممن لم نذكره في الجمعة الماضية. من هذه الدروس والعبر أهمية الصلاة ومنزلتها في الإسلام التي هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، هي الركن الثاني بعد الشهادتين. فرضت كما عرفنا ليلة الإسراء والمعراج، فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض، في السماء السابعة، فرضت بدون واسطة جبريل من الله تعالى مباشرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا من وراء حجاب. فرضت 50 صلاة ثم خففت إلى 5 صلوات في العمل، وهي عن 50 في الثواب. فواجب المسلمين في كل عصر أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة بأداء ما أوجب عليهم فيها من الصلوات الخمس في اليوم والليلة في بيوت الله وجماعتها. لقد شرعت في السماء لتكون معراجاً يرتقي بها الناس كلما تدلت بهم شهوات النفوس وأغراض الدنيا، فالصلاة هي معراج كل مؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن الدروس والعبر المستفادة من هذه القصة ومن الآيات التي رأى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرنا بها: الثبات على الحق والتزام المبدأ. ويتضح ذلك من المشهد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لماشطة ابنة فرعون، الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بين هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرة من يديها، والمدرة يعني الحديدة المشطة، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي، يعني الله هذا الذي تذكره هو أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. فكانت من قبل إذن تكتم إيمانها. قالت: أخبره بذلك؟ هل أخبر أبي بذلك؟ قالت لها: نعم أخبره. فأخبرته، فدعاها فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس، قال المفسرون يعني بقدر كبير قد يكون شبيها بالبقرة، أو سمي البقرة لتبقرها وتوسعها، يعني كبيرة، قدر كبيرة واسعة تتسع لي بقرة كاملة بتوابلها. فأحميت تلك القدر الكبيرة، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفنها. قال: ذلك لك علينا من الحق. قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها رضيع لا زال يرضع، وكأنها تقاعست من أجله. فقال: يا أماه، اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. هذه امرأة خادمة تحدت أكبر طاغية على وجه الأرض وضحت بنفسها وأولادها في سبيل الله عز وجل، فكان من إكرام الله عز وجل أن جعلها ريحا طيبة تفوح في الأفق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكلم أربعة صغار، عيسى بن مريم وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خلال رحلته المباركة نهر الكوثر الذي ذكره الله تعالى في سورة الكوثر، سماها باسمه: إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ الكوثر هو النهر الذي خص الله به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكريما له. فروى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر أو بنهر، حافتاه قباب الدر المجوف، حافتاه يعني جانب الوادي جانب النهر، قباب الدر المجوف، قباب جمع قبة يعني خيمة عبارة عن شكل خيام من الدر المجوف ليمكن السكن فيه والإقامة فيه. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر، يعني مسك أذفر يعني طيب الرائحة. وكما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وما فيها من النعيم، رأى أيضا بعض أحوال الناس الذين يعذبون في نار جهنم والعياذ بالله، ومنهم من يقعون في أعراض المسلمين. روى أبو داود بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أذفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، يعني يخدشون ويجرحون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء أجبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقد رأى كذلك صلى الله عليه وسلم أقواما وقد تقطعت ألسنتهم وشفاههم بمقارض من نار، فقاله جبريل عليه السلام فسأل فقال: من قال: هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. رواه أبو داود وصححه الشيخ ناصر رحمه الله. ولا يفهم من الخطباء أنهم خطباء الجمعة فقط، بل هذا يشمل كل الخطباء، إن الخطيب هو المتحدث عن القوم في النوادي والإذاعات والتلفاز والمواقع الاجتماعية وغيرها. وجاء في بعض الروايات وصفهم بأنهم خطباء الفتنة الذين يقولون ما لا يفعلون، والذين يبررون لكل ظالم ظلمة ويجعلون دين الله خدمة لأهواء البشر. وما أكثر خطباء الفتنة اليوم في واقع المسلمين، الذين يقولون ما لا يرضى من القول دون نظر إلى شرعة الحق وسنة سيد الخلق من تحليل الحرام وتعطيل لحدود الله وتزكية للفاسقين ومجالسة للظالمين. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رحلة هذه مالكا خازن النار. مالك هو خازن النار، هو رئيس الزبانية المكلفين بالنار. رأى صلى الله عليه وسلم وهو قاطب عابس لا يبتسم ولا يضحك، فسأل جبريل عن ذلك فقال له: هذا خازن النار لم يضحك منذ خلقه الله عز وجل، وقد جاء ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يعني أصحاب النار نادوه: يا مالك ليقضي علينا ربك ونموت وننتهي من العذاب، قال إنكم ماكثون. وله أعوان وهم الخزنة، ذكرهم الله تعالى في قوله: وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتنا، وهم 19 لقوله تعالى: عليها 19. وجعلهم الله تعالى بهذا العدد فتنة للذين كفروا. قال تعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ومنها ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها، وهذه المرة الثانية التي يراه صلى الله عليه وسلم على صورته. المرة الأولى كانت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع بداية الوحي بغار حراء. البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بغار حراء، أو فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال: فجئثت منه رعبا. جئثت يعني فزعت وخفت. فقلت: زملوني زملوني. فزملوه يعني غطوني وثقلوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وهذه الرؤية هي التي قال الله تعالى فيها: ولقد رآه بالأفق المبين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يعني ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل، رأى على الصورة التي خلق الله عليها له 600 جناح بالأفق المبين، يعني البين أفق. وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء موضع بمكة، وهي المذكورة في قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. فكان في السماء ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، عند سدرة المنتهى. وقد نصت الآية في سورة النجم على الرؤية الثانية وأشارت إلى الرؤية الأولى، وذلك في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى. هذا يفيد على أنها تقدمت مرة، مرة أخرى يعني تقدم عليها مرة أخرى عند سدرة المنتهى. قال ابن مسعود رضي الله في تفسير هذه الآية: رأى محمد جبريل له 600 جناح. رواه البخاري ومسلم. إذن هذه جل الحالات اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها جبريل على الصورة اللي خلق الله عليها. أما الحالات الأخرى كان يأتي بالوحي، أحيانا كان يأتي مثل صلصلة الجرس، يعني الطنين ديال الصوت، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم وكان أشقه عليه. وأحيانا كان يأتي في صورة بشر، في صورة رجل، فيحدثه ويوحي إليه، وثارة يلقي في روعه: إن جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في حياته اللي شاف جبريل على الصورة اللي خلق الله عليها، مرة عند بداية الوحي ومرة عند سدرة المنتهى في ليلة المعراج. ولم يثبت وقوع رؤية ثالثة حقيقية لجبريل عليه السلام. قالت عائشة عنها: ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين، ونقل وثبت من كلام صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلق خلقه ما بين السماء والأرض. رأه نازل من السماء وقد سد الأفق، سادا عظم خلقه، مخلوق عظيم عند الله عز وجل، ما بين السماء إلى الأرض. وأخيرا، فهذه الأحوال التي وصل إليه صلى الله عليه وسلم والمقامات التي ارتقى فيها والخصائص التي تميز بها والذي جعله صلى الله عليه وسلم أفضل المنازل عند الله عز وجل، أهلته لأن يتبوأ أعلى درجات العبودية لله عز وجل. فأعلى وسام يوشح به الإنسان وأن يكون عبد الله عز وجل. ولهذا نعت الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بالعبودية، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله ولا بنبيه ولا بحبيبه ولا غير ذلك، إنما نعته ووصفه بعبده بالعبودية. ومن تأمل القرآن الكريم يجد أن الله تعالى نعت نبيه صلى الله عليه وسلم بنعت العبودية، وصفه بوصف العبودية في أسمى وأعلى أحواله وأرفع مقاماته صلى الله عليه وسلم. ففي مقام الدعوة قال تعالى: وإنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصف بمقام الدعوة إلى الله سماه عبدا، وصفه بأنه عبد. ولما ذكر إنزال الكتاب عليه قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال مخبر عن الوحي إليه: فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهذا في ليلة المعراج. وقال عن جميع المرسلين: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، لعبادنا. هذه اللفظ، هذا الوصف يشمل جميع الأنبياء والمرسلين وجميع المقربين، أنهم بقدر ما يحققون العبودية لله إلا ويرتقون في المقامات والدرجات. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالعز كل العز أن تكون عبدا لله، والذل كل الذل أن تكون عبدا لغير الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين المتقين المفلحين. آمين آمين. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، نحن على مشارف استقبال شهر شعبان. هذا الشهر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين، وخصه بأمرين اثنين: أولهما أنه شهر غفلة، وثانيهما أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيام منه في شعبان. وفي سبب تسميته قال ابن حجر رحمه الله: إن الناس بعد شهر رجب المحرم، كان العرب الجاهلي يحترمون شهر رجب لأنه من أشهر الحرم، جاء فرد وحده، كانوا يتشعبون في طلب الغارات ويهجم بعضهم على بعض، ومن ثم سمي شعبان لأن الناس يتشعبون. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم معنيين لتفضيل الصيام في شهر شعبان. المعنى الأول: غفلة الناس عن هذا الشهر، لما اكتنفه شهران عظيمان: الشهر الحرام رجب، وشهر الصيام رمضان. وفي هذا دليل على استحباب إعمار أوقات غفلة الناس بطاعة الله عز وجل، وأن هذا محبوب لله عز وجل. ولذلك كان بعض السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة، ويقولون هي ساعة غفلة. وفي ذلك فوائد: منها أن هذا يكون أخفى للعمل وأستر وأكثر تحقيق للإخلاص، لا سيما لو كان هذا العمل صياما فإنه سر من العبد وربه. ومنها أن طاعة الله تعالى وقت غفلة الناس تكون أشق على العبد الصالح، وأفضل الأعمال أشقها. فإذا كان الناس في طاعة الله عز وجل تيسرت الأعمال الصالحة على العباد، وأما إذا كان الناس في غفلة ومعصية تعسرت الطاعة وصعبت على المستيقظين. وهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم لما قال إنه سيأتي بعدكم في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، وأن له أجر 50 من الصحابة، فتعجبوا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. ومنها أن المنفرد بالطاعة بين أهل الغفلة والمعاصي قد يدفع الله بسببه البلاء عن الناس كلهم، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم، ومن هنا عظم أجره وكثر ثوابه. المعنى الثاني لتفضيل الصيام في شهر شعبان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، الأعمال الصالحة كلها. قال: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال العلماء: ورفع الأعمال على ثلاث درجات: رفع يومي كل نهار، ويكون ذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. قال حافظ ابن حجر رحمه الله فيه أن الأعمال ترفع آخر النهار، فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله، والله أعلم. ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة على صلاتي الصبح والعصر. هذا الرفع اليومي. رفع أسبوعي، ويكون مرتين في الأسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال الناس في كل جمعة، والجمعة هنا المراد بها الأسبوع، تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا، انتظروا هذين حتى يصطلحا. هذا رفع أسبوعي يوم الاثنين والخميس. ورفع سنوي في السنة، وهذا يكون في شهر شعبان، لما سأل أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فتلخص من هذه النصوص أن أعمال العباد تعرض على الله تعالى ثلاثة أنواع من العرض: العرض اليومي، ويقع مرتين كل يوم عند الصبح والعصر، والعرض الأسبوعي، ويقع مرتين أيضاً يوم الاثنين ويوم الخميس، والعرض السنوي، ويقع مرة واحدة في شهر شعبان. وإذا انقضى أجل الإنسان وانتهى عمره رفع عمله كله، عمل العمر كله، وطويت صحيفة العمل. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي. اللهم اختم الصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وبلغنا ما يرضيك أمالنا، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.